الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: ثم أنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص كوضع الأعلام، وكذا الوضع العام والموضوع له العام كوضع الأجناس. بعد أن يتكلم المصنف عن جانب الإمكان، إمكان الأقسام المتقدمة وعدم إمكان الأقسام الأربعة، فذكر أن القسم الرابع في نفسه شنو غير ممكن، يشرع الآن المصنف عن مطلب آخر وهو مطلب وقوع هذه الأقسام. فنحن انتهينا إلى أن الممكن من هذه الأقسام هو أقسام ثلاثة فقط: القسم الأول وضع عام والموضوع له عام، القسم الثاني وضع خاص والموضوع له خاص، القسم الثالث وضع عام والموضوع له خاص. أما القسم الرابع وضع خاص والموضوع له عام، فالمصنف ذكر أن هذا في نفسه غير ممكن ولا يتعقل. بعد أن أنهى الكلام عن جانب الإمكان، ينتقل المصنف الآن للبحث عن جانب الوقوع، هل أن هذا الأقسام الثلاثة الممكنة كلها واقعة أم لا. فذكر هذا الكلام بقوله: ثم أنه لا ريب في ثبوت، يعني وقوع الوضع الخاص والموضوع له الخاص كوضع الأعلام. هو واضح أنه وضع زيد وعمرو وخالد والأعلام هي بنحو الوضع الخاص والموضوع له الخاص. فالمتصور هو زيد والموضوع له أيضا هو زيد، فيكون وضع خاص الموضوع له. قال: كوضع الأعلام. وكذا يعني كذا لا ريب في ثبوت ماذا؟ في ثبوت الوضع العام والموضوع له العام كوضع أسماء الأجناس، كوضع إنسان وحجر وما شاكل من هذه الكليات، أيضا هي المعنى المتصور كلي والموضوع له أيضا هو الكلي. وإن خلاف قال: وأما الوضع العام والموضوع له الخاص، هذا القسم الثالث الذي هو ممكن في نفسه، هذا القسم الثالث الذي هو ممكن هل هو واقع أم لا؟ يقول المصنف: فقد توهم أنه وضع الحروف وما ألحق بها من الأسماء، كما توهم أيضا أنه المستعمل فيه فيها خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاما. إذن المصنف يدعي أن هذا القسم لم يقع، وما ادعي أن هذا القسم واقع فيه هو توهم. بيان ذلك أن الادعاء المدعى هنا أن هذا القسم هو الذي يعبر عنه بالمعنى الحرفي، الوضع الخاص في الوضع العام والموضوع له الخاص هو مثاله الوحيد والواضح كما عند غير المصنف، عند المشهور هو المعنى الحرفي. فإذا احنا الآن سوف نعقد البحث عن المعنى الحرفي، ما هو المعنى الحرفي وكيف يكون وضعه حتى نخلص إلى هذه النتيجة. هل أن المعنى الحرفي من قبيل القسم الثالث يعني وضع عام والموضوع له خاص، أم من قبيل القسم الثاني اللي هو الوضع العام والموضوع له العام، أم من قبيل قسم آخر غير ذنب مو شرط ذنب؟ فإذا هذا يحتاج منا أن نطل على بحث جديد وهو بحث تشخيص المعنى الحرفي. المعنى الحرفي في الأصول يراد به كل معنى غير مستقل، معنى غير الاستقلالي، المعنى الذي يلاحظ في غيره كما يعبرون، هذا هو المعنى الحرفي، معنى غير المستقل هو المعنى الحرفي. فعلى هذا الكلام يشمل حروف المعاني المذكورة في النحو، ويشمل أيضا كل معنى آخر غير مستقل كهيئات الأفعال، فالهيئة صيغة إفعال هذه معنى غير مستقل في نفسه لا يمكن يستقل بل يحتاج إلى مادة معه. ويشمل الموصولات، فالموصولات منغمات وتفتقر في بيان معناها أجمع إلى غيرها، الصلة وغيرها، وأسماء الإشارة أيضا وكثير من الضمائر أيضا. فمن هنا المعنى الحرفي في علم الأصول كل معنى غير مستقل في نفسه، وقع خلاف شديد في وضع المعنى الحرفي لهذا المعنى من أي قسم من أقسام الوضع. احتاروا في المعنى الحرفي كحيرتهم في علي بن أبي طالب بين إفراط وتفريط، هم بين غالي وبين اسم، نفس الشيء أيضا بين غال بين من فرط وأفرط. فهناك من ذهب إلى حد التفريط في المعنى الحرفي أهمله، فقال بأن المعنى الحرفي أو أن الحروف لم توضع لمعنى أصلا ما موضوع المعنى. شلون نستفيد معنى؟ يقول لا، هذا المعنى اللي تستفيدونه من الحرف كالضمة والكسرة والفتحة التي تستفيدونها من زيد قائم أو حضر زيد، هاي زيد هاي الضمة شو تفيدكم؟ يقول أنا استفيد منها خصوصية الفاعلية كلية، لأن هي ضمة موضوعة لا حركة بنفس الشيء في نفس الشيء. عليون في الدار هم تفيد خصوصية الظرفية فقط، اسمها بها بشيء جديد. فهذا رأي غريب يقول انه المعنى الحرفي لم يوضع لمعنى، او الحروف لم توضع لمعنى اصلا، تفيد خصوصية فقط حال حال الحركات الاعرابية. هذا الرأي يريد ان يخرج الحرف من كل الاقسام الثلاثة المتصورة، لا هو وضع عام، لا هو موضوع، لا هو عام، لا هو وضع خاص، لا هو كذا، كل الاقسام يقول هو اصلا ما في وضع اصلا سالبة من تفاعل موضوع. هذا حد الاهمال وحد التفريط. بالمقابل هناك حد الافراط وحد التعظيم للمعنى الحرفي، فذهب هذا الرأي الثاني الذي تبناه المصنف ومن قبله تبناه الرضيب السرابادي، ذهبوا الى ماذا؟ الى ان المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متحدان في الوضع، فكلاهما موضوع بالوضع العام والموضوع له عام ايضا في موضوع للظرفية العامة مو للظرفية الخاصة. ففي والظرفية كلاهما موضوعان المن لمعنى واحد عدل بعد، كل واحد كفء للآخر. في كفء للظرفية الاسم، والاسم الظرفية كفء لفيه، ليست في أقل درجة من الاسم، ليست الحروف أقل درجة من الاسم، موضوعة بالوضع العام والموضوع له عام والمستعمل فيه أيضا عام. فأنت أيضا حتى في مقام الاستعمال أنت تسمع منها المعنى عام، نعم هناك خصوصية هاي تنشأ من الاستعمال مو من المستعمل، في سيأتي توضيحها في محلها، لكن نفس المعنى هو عام، وضع وضعا عاما وموضوعا له عام، وفي مقام والمستعمل فيه أيضا في نفسه يكون عاما. هذا رأي المصنف ووافقه أو ذهب إليه المحقق الرضي الاسترابادي شارح الكافية في النحو، ذهب إلى هذا الرأي أيضا. التفتازاني يوافق المصنف من جهة ويخالفه من جهة أخرى. التفتازاني يقول الحروف صحيح موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام، صحيح كلام المصنف إلى الآن صحيح، ولكن الفرق بين التفتازاني والمصنف هو أن التفتازاني يقول أن الوضع عام والموضوع له عام، ولكن المستعمل فيه دائما خاص، فدائما الناس المستعملون يستعملون في ومن وإلى وعن وعلى، يستعملون الحروف في معاني جزئية صحيح هي في نفسها شنو كلية، لكن هم الناس يستعملون ويقصرون الحروف على معاني جزئية، يضيقون دائرتها مع أنها في نفسها شنو كلية. الوضع عام والموضوع له عام، لكن المستعمل فيه دائما يكون ضيق وخاص، واضح في مقام الاستعمال ما حد يستعمله في معناها العام، المستعمل فيه لفظ فيه دائما يكون خاصا، بخلاف كلمة رجل. رجل وضع عام والموضوع له عام ودائما نستعمله خاصة، احنا رجل دائما لا لا الله نستعملها عام، نقول الرجل الرجال بصورة عامة نحكي، واضح؟ نقول الإنسان رجل له مشاكل شيء تعبير، أو الإنسان يقسم إلى رجل وأنثى، هاي حكي عام. ومرات نستعمل رجل في المعنى الخاص كأن نقول هذا رجل مشير لشخص معين. فبالنتيجة الاسم دائما يكون خاص، دائما يكون عام، لو يمكن يكون عام يمكن يكون خاصا، والأكثر استعمال عام. الاسم التازاني يقول الاسم دائما عام، أو على الأقل استعمال الغالبي عام، مرات يصير خاص. أما الحرف لا، دائما شو يصير؟ خاص. دائما استعمال الخارجي يصير، قلت الاسم ولا الحرف؟ أنا حرف فقط. الحرف دائما شو يكون عند التازاني؟ عند التازاني الحرف دائما شو يكون؟ خاص، وإن كان في نفسه هو موضوع لا معنى عام. لكن الناس ظلموه، الناس ظلموه كما ظلموا علي بن أبي طالب أيضا. ما حد لم يفهمه أحد، وكأنه في غير عصره. يقولهم سألوني قبل أن تسبدوني، وإذا بواحد يستهزئ بهذا السؤال ويصور، واضح؟ فنفس الشيء يقول الحرف هم مظلوم، الحرف هم مظلوم. الحرف فيه جهة السعة، فيه جهة أنه القابلية لأن يسع الكثير وعام، لكن الناس ظالمة دائما تستعمله وين؟ دائما يستعملونه المسكين، ينزلونه وين؟ في الخصوصيات، وإلا في نفسه وش يصير؟ في نفسه له قابلية السعة. أما الاسم لا، الاسم فيه قابلية السعة، والناس هم يستعملوه وين؟ هم في السعة. فرقت بين الاسم والحرف على رأي التفتازاني؟ على رأي التفتازاني الفرق بين الاسم والحرف هو هذا، الاسم وضع عام والموضوع له عام، لكن المستعمل فيه عام. أما الحرف وضع عام والموضوع له عام، لكن المستعمل فيه شنو؟ دائما خاص، دائما يضيقونه، هو واسع، هو واسع بس هم الناس ضيقته، واضح شلون؟ مثل القرآن، القرآن سجد هو عظيم، لكن احنا وين؟ احنا مزدهين، مو احنا يعني كثير من الناس يصورون القرآن بس عبارة عن شنو؟ عبارة عن محسنات اللفظية والإدغام والإقلاب والشسمة، وكل الناس ما عندهم شغل بالقرآن بس الإقلاب والإدغام، مزدهين بالسؤال هاي إقلاب وما ينتبه للمعنى أبداً، واضح؟ وحتى إذا انتبه للمعنى يأخذ المعنى السطحي، نفس الشيء هو هذا، أنت ضيقتوا القرآن عين تسموه والقرآن ضيق، واضح؟ أنتم لم تسألوه، لم تستجوبوه، لم تستعلموا منه علاج مشاكلكم. فنفس الشيء الحرف، الحرف هو به جانب السعة، يقول التفتازاني فيه جانب السعة، فيه جانب العمومية. أنتم ظلمتوا، أنتم أيها المستعملون جعلتموه وين؟ في الخام. فرقت وصلتم بين رأي التفتازاني ورأي المصنف؟ رأي المصنف الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام. لهذا راح نسأل شنو الفرق بين الاسم والحرف. المصنف يجاز نطلب هذا السؤال، ما الفرق بين الاسم والحرف؟ أكو فرق على الحكي. التفتازاني انتبه، قال لا، الاسم وضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، لكن الحرف وضع عام والمستعمل، وضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه شنو؟ خاص. هذا الفرق عند التفتازاني. بينه المصنف طبعا لا يقبل بكلام المشهور، شيء كلام مشهور، كلام المشهور هو هذا القول الوسط. انا ذكرت رايا، ذكرت حد التفريط، حد انه الحرف ما موضوع له معنى اصلا، وحد الافراط وهو انه موضوع له نفس المعنى الاسمي، وان كان هناك فرق بين راي التفتازاني وراي المصنف. الرأي الثالث هو الرأي المشهور أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، وأن هذا القسم الثالث وضع عام والموضوع له خاص هو هذا نحو وضع الحروف. فالحروف موضوعة بهذا النحو، وضع عام والموضوع له خاص. يبغى اختلف منصر خلافات عميقة بين المتأخرين أنه لأي معنى وضعت الحروف، هم اتفقوا ان معاني الحروف يباين مع الاسماء، مو بالمصنف ومو بالتفتازاني. التفتازاني والمصنف يقول الحروف نفس معنى الاسماء، لكن المشهور يقول لا، الحروف موضوعه لمعنى مباين ويخالف معنى الاسماء، وان اختلفوا فيما بينهم في تحقيق هذه المباينه بين الحرف والاسم. المصنف عنده فيه نفس الظرفيه، المشهور يقول لا، فيه موضوع لمعنى مباين بمعنى الظرفيه، ماكو ترادف بين فيه وبين الظرفية. زين ما هو المباين؟ معنى وضحوا لنا شنو هالمباينة، وين تبين؟ صاروا اختلافات كثيرة. المحقق النائني يقول إيجابية وإصرارية، المحقق الأصفهاني يقول وجود رابط ووجود رابطي ووجود مستقل، خلافات طويلة عريضة كلها نشأت متأخرة بعد صاحب الكفاية. لكن المهم خلينا نركز على حكي المشهور بصورة عامة، حكي صاحب الكفاية بصورة عامة، وحكي استفتازاني بصورة عامة، لأن الرأي الأول لم يلتزم به أحد حسب معلوماتي، لم يلتزم به أحد معنى أنا تضع المعنى أصلاً، أو بعبارة أدق لم يعلم نسبة هذا القول لصاحب لعالم. راح نركز على هالآراء الثلاثة. الرأي الأول رأي مشهور، وهو أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، بهذا الإجماع راح نناقشه. رأي المصنف هو الرأي الثاني، وهو الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام والمستعمل فيها أيضا عام. رأي الثالث هو رأي المحقق السفتازاني، أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام، لكن المستعمل فيه دائما شو يصير؟ خاصة وخصوصية. واضح؟ أسألكم لو أنا جاوب، ما الفرق أو ما هو نقاط الاشتراك، ما هي نقاط الاشتراك بين السفتازاني وبين المشهور؟ أنا أجاوب، نقاط الاشتراك من هذه الجهة، المشهور يقول أكو خصوصية، والتفتازاني أيضا يقول أكو خصوصية، لكن الفرق أن المشهور يقول أن الخصوصية في الوضع، وضع عام والموضوع له خاص. خصوصية وين مأخوذة؟ في الموضوع له، يعني في عالم الوضع. التفتازاني يقول لا، أنتم غاليتم، لا الخصوصية مو في الوضع ولا في الموضوع له، لا في عالم أقل وأدنى من هذا العالم، وهو عالم هاي مهمة. إذن المصنف حتى يدفع قول التفتازاني ويدفع قول المشهور عليه أن يبطل الجامع المشترك بينهما، وهو شنو؟ أحسن، وهو الخصوصي. يقول ماكو خصوصي، يقول ماكو شيء، المعنى الحرفي ما بي أي خصوصية، عام 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 بثلاث مرات، وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فيه عام. أنتم تدعون اثنيناتكم، أنتم مشهور وتفتازاني تدعونكم خصوصية، أنا أقول ماكو خصوصية، لا خصوصية في الوضع في قبال يا رأي مشهور، ولا خصوصية في الاستعمال في المستعمل فيه اللي هو رأي منه تفتازاني. واضح شلون؟ هذا المصنف سيسدد وهذا السهم إلغاء الخصوصية حتى يضرب به عصفورين بحجر واحد، وهو شنو؟ يضرب به قول التفتازاني وقول المشهور، لأن كلا القولين اتفق على شيء وإن اختلفا على أشياء، لكن اتفقوا على شيء، اتفق على شيء. ما هو الشيء الذي اتفق عليه؟ وجود خصوصية، وجود تخصيص. هسه التخصيص وين؟ ذي عالم، عالم المستعمل فيه رأي التفتازاني، عالم الوضع رأي من وين؟ المشهور. يقول المصنف نعم، يقول وأما الوضع العام والموضوع له الخاص، هذا القسم الثالث، موجود لما موجود؟ قال فقد توهم. أنتوا جاوبوني، هذا ياهل المتوهم، من راح أكمل العبارة أنتوا جاوبوني، هذا ياهل المتوهم، فقد توهم أنه وضع الحروف وما ألحق بها من الأسماء. أحسنت، هذا رأي المشهور، هذا الوهم إشارة إلى رأي المشهور. يقول المشهور توهموا أنه وضع الحروف، لأن الحروف ادعوا أنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، فالخصوصية بها عالم في عالم الواقع. يقول توهم أنه وضع الحروف وما ألحق بها من الأسماء، لأن احنا قلنا المعنى الحرفي يشمل حتى الأسماء، من جهة من جهة الشبه، الشبه الافتقاري، شبههم في الافتقار، وكما أن الحروف مفتقرة في معناها إلى غيرها وليس لها معنى تام في نفسها، كذلك بعض الأسماء، مو كل الأسماء، بعض الأسماء بها المشكلة، مشكلة شنو؟ أنها مفتقرة في معناها إذن إلى غيرها، مثل إيش هذا؟ كأسماء الإشارة وكالضمائر والموصولات، فليس لها معنى إلا بغيرها، ولهذا يعبر عنها بالأسماء المبهمة، وهي مقصود المصنف بقوله أنها ملحقة بالحروف. عندنا بالأصول ملحقة بالحروف، يسمونها أسماء شنو؟ مبهمة، فيخاف تسمع تعبيراتهم، يقول والأسماء المبهمة الملحقة بالحروف، يقصد ياهي هاي الأسماء التي فيها شبه افتقاري لا يظهر معناها في نفسه، مو مثل رجل، رجل ليس فيه افتقار، لا مثل ضمير، مثل اسم الموصول، الذي شنو الذي؟ الذي لوحده لا يظهر له معناه. زين، هذا مقصود بقوله وما ألحق بها من الأسماء. هذا الرأي الأول ضرب للرأي الأول، ياهو أو عفو في قبال الرأي الأول للرأي المشهور. زين، الرأي الثاني شو يقول؟ كما توهم أيضا، إذا أكو وهم ثاني، خنشوف منه هذا المتوهم. كما توهم أيضا أنه، يعني الحروف، أنه المستعمل فيه فيها خاص. هذا رأي من؟ المستعمل فيه، المعنى المستعمل فيه فيها، يعني في الحروف يكون خاص، مو الوضع، الوضع عام بس هو المستعمل فيه شي يصير. هذا رأي من؟ هذا رأي المحقق التفتازان. هذا التوهم الثاني. شوف إذن هو المصنف ما يقبل لا حاشية التفتازان ولا حاشية مشهور. إيه نعم مو موضوع نعم مستعمل نعم مستعمل قاعد يقول المستعمل فيه فيها فيها يا هي الثاني حروف أن المستعمل يعني المعنى المستعمل فيه فيها يعني في الحروف خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاما. صحيح هو هذا الرأي الثاني يقول الوضع عام والموضوع له عام كالوضع الموضوع له كالوضع في ناس شي صيرا في ناس شنو عاما. عبارة سهلة مو عبارة سهلة عيتها. كما توهم أيضا أنه المستعمل فيه فيها عليكم السلام يعني في الحروف خاص مع كون الموضوع له عام يعني كالوضع اثنات شنو الموضوع له كالوضع اثنات شنو اثنات عام يعني. هذا الرأي الثاني رأي التفتازاني الوضع عام والموضوع له عام لكن مشكلته وين مستعمل فيه شنو خاص. المصنف ما يقبل له شو نقول خاص ما هو خصوصية. واضح الكلام. إذا أكو وهمين أو أكو رأيين لازم المصنف يجاوبهم. يقول المصنف والتحقيق هنا رأي المصنف هذا هو قول المصنف في المسألة. شنو رأيك أنت والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق. التحقيق أن حال المستعمل فيه وحال الموضوع له فيها يا فيها في الحروف حال المستعمل وحال الموضوع له فيها هو تماما حالهما في الأسماء. يقول شو نقول بالأسماء يجينا بالأسماء شو نقول تخص أسماء الأجناس أسماء الأجناس شو نقول به الوضع عام يقول إنها موضع عام موضوع له عام إنها موضوع له عام مستعمل فيه عام إنها مستعمل فيه عام. إذن فأنا خالف التفتازاني وخالف المشهور وأقول الوضع عام الموضوع له عام المستعمل فيه أيضا عام. ليش ما هو دليلك على هذا التعميم في الاسم أو في الحرف أو كأنه كذب الصاد ليش؟ قال مثل ما وضحت أنا هو لازم إيش يضرب يضرب العنصر المشترك بينهما وهو شنو عنصر عنصر الخصوصية. لأنه إذا رفض الخصوصية فقد رفض قول التفتازاني ورفض قول المشهور لأن المشهور والتفتازاني يذهبان إلى من إلى وجود خصوصيتين غاية ما في الأمر اختلف. المشهور يقول خصوصية وين في الموضوع له التفتازاني يقول خصوصية وين في المستعمل فيه. المصنف يقول ما تأتوا شو ما تختلفون اختلفوا أنا أقول ماكو خصوصية. فإذا ماكو خصوصية كلامكم كنتم باطل وكلامي صحيح. أقول عموم في عموم في عموم ما خصوصية من جهة خصوصية. قال لأن الخصوصية المتوهمة عرفت إيش لك الخصوصية حتى يضرب الرأيين اللذان يشتركان اللذين يشتركان في هاي المسألة. لأن الخصوصية المتوهمة إن كانت هذه الخصوصية هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها إن كانت هي الموجبة لكونه جزئيا خارجيا فمن الواضح من الواضح جواب إن كانت. فهنا المصنف راح يركز البحث على قسمين يقسم على قسمين رئيسيين. يقول تلقوها أنتوا بمجموعكم يا من خالفني مشهور وتفتازان أنتوا خالفتوني غير أنتوا بناتكم تتفقون على وجود خصوصية غير هذه الخصوصية توجب تخصص المعنى غير المعنى الحرفي الخاص. شنو يوجب كونه خاص تخصص المعنى الحرفي تخصص خارجي يصير جزء خارجي يعني لو يصير جزء ذهني شنو تختارون ما عدنا لو هاي بقى. الخصوصية التي تدعونها خصوصية توجب كون المعنى الحرفي جزئيا غير هاي شنو خصوصية يعني اختصار جزئي هذا الجزئية جزئية ذهنية خارجية أعيد لو هذا تقسيم رئيسي. هناك خصوصية تدعيانها أنتم المشهور وصاحب الكتاب آسف المشهور والتزام. فهذه الخصوصية المتوهمة توجب كون المعنى جزئيا جزء خارجي وجزء ذهني ما عندكم غير هذين الاحتمالين. فإن كان مرادكم بالجزئية الجزئية الخارجية يعني الخصوصية اللي يدعيها التفتازاني بالاستعمال والخصوصية اللي يدعيها المشهور في الوضع هي توجب كون المعنى الحرفي جزئيا في الخارج يصير المعنى الحرفي في الخارج شنو جزئيا يعني جزء خارج مو جزء ذهني. هذا احتمال وهو احتمال لا والله جزء ذهني ناخذ الوحدة واحدة زيادة ومناسبة. هاي مهم تقسيم البحث مهم. إذا لا والله مقصود، إذا كان مقصودكم الأول، ما هو الأول؟ أن تكون الخصوصية التي تدعيانها أنتم، أنتم مشهور تدعيان وجود خصوصية توجب جزئية المعنى الحرفي، معنى الحرفي صار جزئي لو كلي عرفهم. عند المشهور تتذكر المعنى الحرفي جزئي لو كلي، هو جزئي. هذا الجزئي، هذه الخصوصية أوجبت كون المعنى الحرفي جزئي. جزئي ذهني لو خارجي، جاوبوني احتال واحد من عندهم قالوا له خارجي. يعني إذا كان خارجي يرد عليكم هذا الإشكال، إنه إحنا في الخارج المعنى الحرفي صدق جزئي خارجي لو كلي خارجي. ننظر مثال واضح، عندما يقال في الإنشائيات سر من البصرة إلى كربلاء، وعندما يقال في الإخباريات سرت من البصرة إلى كربلاء، مرة إخبار مرة إنشاء، هذا الشيء نجعل أي واحد من أسنين يجي بار. هذا عندما أقول سرت إخبار أو إنشاء سرت، عندما أنا أقول ناخذ الإخبار مثال، لا على التعيين مثال الإخبار سهل. أنا عندما أقول سرت من البصرة يعني إلا أسير من نقطة خاصة، من هذه النقطة من البصرة، البصرة حدوثة طويلة وعشرات النقاط يمكن أن أنطلق من البصرة، واضح؟ فمو عشرات أصلاً، ملايين النقاط، هاي النقطة هاي النقطة هاي النقطة هاي النقطة هاي النقطة، وأنا أنطلق من أي نقطة؟ فلازم أنطلق من نقطة خاصة إلا من هاي النقطة من البصرة. عليكم السلام. لو نقاط الخروج من البصرة نقاط متعددة، شو تجاوبون؟ تعديدة خارجا ولا كلها يصدق عليها من البصرة. خاف بالإخبار يتكون مشكلة، فنأخذ إنشائيات شيء أحسن. إذا المولى قال لك السر من البصرة يعني ايش تفهم من زمن الحجاب؟ تفهم لازم تروح إلى نقطة معينة هو اللي جاب لك إياها، خلى عليها فيه منها تطلع. لو عندك حدود البصرة طولة تختار أي نقطة، ايش تفهم؟ ايش تفهم من هذا؟ السر من البصرة شيء نقطة خاصة؟ إذا البصرة كلها مفتوحة قدامك، حدود البصرة كلها يمك، تختار أي نقطة؟ إذا نقاط البصرة نقاط خاصة لو كلية صارت؟ كلية يعني شنو قصدي؟ يعني أفراد كثيرة ينطبق على نقطة واحدة أو ينطبق على عدة نقاط؟ ينطبق على ملايين النقاط. شلون تقولون جزئية خارجية بعد؟ لو كانت جزئية خارجية اقتضى أن تكون هناك نقطة معينة ينطلق منها ولا ينطلق من غيرها، صحيح؟ وهذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن الخصوصية لم توجب الجزئية الخارجية. مو أنتم تدعون جزئية أوجبت شنو؟ أوجبت أن المعنى الحرفي جزئي خارجا. صدق هو المعنى الحرفي جزئي خارجا؟ العبد يصدق عليه الامتثال لو صار من أي نقطة، لو ما يصدق عليه الامتثال يصدق من أي نقطة عجبة هو يصدق أنه امتثل، واضح؟ هاي في الإنشائيات، في الإخباريات نفس الشيء. في الإخباريات عندما أنا أقول سرت من البصرة وأنت هم تقول سرت من البصرة، أنت طلعت من نقطة وأنا طلعت من نقطة بعيدة عن نقطتك، أنا وأنت كلانا صادق لو أكو واحد فينا ثابت، هذا مما يدل أن المعنى الحرفي لا يتشخص بنقطة خارجية. إذن الخصوصية المتوهمة لم توجب جزئية المعنى الخارجي، لم توجب جزئية المعنى الحرفي خارجا، واضح لو مو واضح؟ لا مو هذا هو المصنف قاعد يحصرهم بين حاصلين، أنتم شنو الجزئية الخارجية لو ذهني؟ إذا جزئية خارجية هذا إشكال يرد عليكم، فنقرأها بسرعة. قال: وذلك لأن الخصوصية المتوهمة إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا، فمن الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها يعني في الحروف كذلك. شنو كذلك؟ جزئيا خارجيا، مو دائما هو جزئي خارجي، مرات شيء يصير كلي مثل هاي المصادق اللي وضحناها، بل يكون كليا. ولهذا أنت لازم تحلون هاي المشكلة. شلون حلوها؟ صاحب الفصول حل المشكلة، صاحب الفصول حل المشكلة. ايش قال؟ مو صاحب الفصول، صاحب الفصول وأخوه الشيخ محمد تقي صاحب بداية المسترشدين شرح المعالم المهم، صاحب الفصول حل المشكلة، هو أخوه محمد تقي حلوا المشكلة بهاي الطريقة. قالوا لا، هو ترى مو جزئي خارجي، جزئي حقيقي، العفو جزئي يسمونه كلي إضافي، كلي إضافي، واضح شلون؟ عفوا جزئي إضافي، هو جزئي إضافي. شلون جزئي إضافي؟ الجزء الإضافي هو جزئي وبنفس الوقت يمكن أن يكون في نفسه شنو؟ كلين، واضح؟ المنسوب إلى أعلى، هو لا ينسب لما هو أعلى منه، من جهة نسبته إلى ما هو الأعلى هو متواضع، هو جزئي. أما بالنسبة إلى ما هو أدنى منه ربما يكون هو يكون كلي في نفسه، واضح؟ الإنسان بلحاظ الحيوانية هو متواضع، جزئي بلحاظ الإنسانية بلحاظ الحيوانية، لكن بلحاظ زيد وعامر شو يصير الإنسان؟ متكبر كبير بس هو بس وهو كلي صح. كذلك هنا صاحب الفضول حل المشكلة قال لا احنا بنقول من البصرة سر من البصرة هاي من البصرة جزء خارجي بس شلون نحلها؟ هذا جزء اضافي ترى بلحاظ كل الابتداء بلحاظ كلي الابتداء يا بالابتداء لازم من البصرة الابتداء يمكن يكون من العمارة من كربلاء من العراق من ايران مو جد ابتداء محصور بالبصرة. فاذا الابتداء من البصرة بلحاظ كلي الابتداء شو يصير جزء لو كلي جزء هو ابتداء من البصرة وعندنا كلي الابتداء اللي من البصرة من العمارة من اي مكان يعجبك واضح جزء وكلي. فمن البصرة بلحاظ كلي الابتداء شو يصير جزء لكن من البصرة بلحاظ نقاط البصرة شو يصير كلي. فهذا شو نسميه شو نسميه كل هذا شو نسميه جزء هذا نسميه جزئي اضافي انحلت المشكله. لهذا قال ولذا التجأ بعض الفحول بعض الفحول وهو الشيخ صاحب الفصول واخوه الشيخ محمد تقي صاحب ولايه المستشهدين التجأ الى جعله يعني جعل المعنى الحرفي الخارجي جزئيا اضافيا عجاب انحلت المشكله هم هو جزئي وهم هو ينطبق على كثير شنو المشكله يقول المصنف وهو كما ترى تبين الجواب يقول وهو كما ترى هاي طريقة من طرق المصنف مرات طريقة في يعني في تسفيه الآراء يعبر ايش تعبير كما ترى يعني انت شو شوف بعد انت بشوفه بنفسك شوفت عينك تعبير شوفت انت بنفسك شوفه وتحكم هذا تعبير كما ترى. قلت لك مرات يعبر المصنف ايش تعبير حتى يعطيك احتمالات الجواب كثيرة وهو تسفيه للقول بطريقة انه واضح جدا ما يحتاج يجاوب عليك ايش يعني. ومرات هاي كما ترى في تعابير المصنف تجعل العلماء تجعل الاختلافات عند الشراح بحيث ان بعضهم هكذا قال قال هذه كما ترى جعلت العلماء كما ترى يعني مختلفين كل واحد عليكم السلام كل واحد عنده رأي كل واحد يقول برأيه يقول هاي عجيبة هاي كما ترى كما ترى جعلت العلماء كما ترى مختلفين صدق غير كما ترى غير واضحة. المهم احنا ما رجل نطول عليكم احنا نجاوب صاحب الفصول بهذا الجواب نقول له هذا الجزء الاضافي هو في حقيقة شنو واضح كلي هاي انحلت المشكلة رجعت المشكلة رجعت المشكلة واضح ان الانسان هو جزء اضافي. طبعا الجزء الاضافي يمكن يكون في نفسه كليا ويمكن يكون في نفسه شنو جزئيا واضح زيت هم بلحاظ الانساني هم يسمونه جزء اضافي والانسان بلحاظ الحيوانيه يسمونه جزء اضافي. فالجزء الاضافي في واقعه هو الجزء الاضافي معنى منتزع مو معنى حقيقي. هذا المعنى المنتزع ربما في نفسه شيء في واقعه شيء يصير كلي وربما في واقعه شيء يصير جزئي. احنا نسال صاحب الفصول قال بالدقه بالدقه عوفنا من المعنى الاوسع منه الاب من البصره هذا من البصرة بلحاظ نقاط البصرة كلي لو جزئي في جواب يقول بيه هذا اللحاظ يقول ليه بيه هذا يقول كلي يقول لا نرجع الإشكال مرة ثانية رجع الإشكال مرة ثانية وهو إذا كان كلي شو نقول الخصوصية خارجي واضح. فالجواب صح الفضول جواب يشوف خداع خداع في الألفاظ شنو جزء إضافي جزء إضافي شي في دينا جزء إضافي هو في واقعه شنو كلي لو جزئي ينطبق على نقطة من نقاط البصرة جاوبني على نقطة خاصة يقول لا مو على كل النقاط كلها اسكت صار كلي واذا كان كلي رجعت ماكو خصوصية خارجية واذا ماكو خصوصية خارجية شلون تكون اكو خصوصية واضح شلون. لهذا قال وهو كما ترى هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين.